بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة، إذ يقول يرحمه الله. أقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة.
يعني مما ينبغي للمؤمن أن يستعف وأن يتعالى عن سؤال الناس وعن التطلع فيما أيدي الناس وعن الحرص في الأخذ من الصدقات، إلا إذا كان محتاجا ومضطرا، فإن الصبر له خير من أن يسأل الناس ويتكفف الناس يعطونه أو يحرمونه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم،
أي طلبوا منه لكونهم محتاجين فأعطاهم، وكأن ما أعطاهم لم يكفهم، فعادوا السؤال وكرروا الطلب، وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زادوا وطلبوا فأعطاهم حتى نفد ما عنده، ثم وجههم صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن التعفف والقصر على الصبر والعمل والتكسب أولى من سؤال أهل الخير ومن سؤال أهل اليسار والغنى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله.
وهذا هو محل الشاهد من الحديث من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله. نعم هذا محل مناسبة الحديث للترجمة.
أحسن الله إليكم. قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
فإن الصبر فيه التحمل والتجمل وانتظار الفرج من الله جل وعلا. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه.
وهذا توجيه منه صلى الله عليه وسلم بالحث على التكسب والحرص على جمع المال من وجوهه وبالصيغ التي يشرف الإنسان بها، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى مهنة التحطيب والتكسب من بيع ما يجمعه الإنسان من الحطب من مواقعه في الأودية وفي منابت الشجر ثم عمله وبيعه على من يحتاج فيكون كسبا طيبا لمن قام بهذا العمل واستغنى به وكفى نفسه عن ذل السؤال، لأنه يحتمل أن يعطى لو سأل لكن قد لا تكفيه ما يعطاه فيحتاج إلى إعادة السؤال وإلى الذل والتهاون وإلى الذل وتحمل الهوان، لكنه لو اشتغل بجمع الحطب وبيعه لمن يحتاجه وتكسب من ورائه فإنه خير له من غيره من الأعمال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
فهو توجيه كريم منه صلى الله عليه وسلم المسلمين وحثهم على العمل وحثهم على استخدام الوسائل في اجتناء الرزق وتجنب المساءلة أو السؤال، وإن كان مستحقا للسؤال وفقيرا لكن أن يستغني عما في أيدي الناس هو الخير وهو الأكمل وهو الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا،
يعني لا أطلب من أحد شيئا بعدك ولا أقبل منه عطاء بعدك. نعم. وهذا الذي نفذه حكيم بن حزام، فقد عرض عليه أبو بكر رضي الله عنه ما له من الفيء، نصيبه من الفيء، فأبى أن يأخذه لأنه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرزق أحدا بعده. وبعد وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عرض عليه عمر رضي الله تعالى عنه وهو خليفة أن يأخذ نصيبه من الفيء، لكنه أبى، حتى إن عمر رضي الله عنه أشهد عليه أصحابه بأنه عرض عليه نصيبه من الفيء إلا أنه رفض قبوله وأخذه اعتمادا وجريا على ما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفذ وعده واكتفى بأن يعمل في التجارة ويعمل في جمع المال إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه. نعم. ما نسامع السؤال؟
يقول هذه العطية من بيت المال التي عرضت على حكيم.
نعم، كان من الفيء الذي يأتي إلى المسلمين، فكان لا يقبلها ويرفضها ويردها، لأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يرزق أحدا من بعده.
أحسن الله إليكم. قال حكيم رضي الله عنه فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
ووفى بما وعد رضي الله تعالى عنه، وصبر وامتنع عن قبول العطاء من أي جهة كان سوى ما كان عليه من تجارة، فإنه كان مشهورا بالتجارة ومشهورا بالبيع والشراء منذ زمن الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب الاستعفاف عن المسألة، أي في شيء من غير المصالح الدينية. وذكر في الباب ثلاثة أحاديث أحدها حديث أبي سعيد،
أو وذكر يعني البخاري في الباب ثلاثة أحاديث.
قال: وذكر في الباب ثلاثة أحاديث أحدها حديث أبي سعيد قوله: إن ناسا من الأنصار لم يتعين لي أسماؤهم.
هكذا قال الحافظ ابن حجر، لكنه قال لعل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان أحدهم، لأن أبا سعيد رضي الله عنه كانت بعثته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ويسأله، وجاء أبو سعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر أمه يسأله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الاستعفاف وعدم السؤال فهو خير، خصوصا إذا كان الإنسان يملك من حطام الدنيا مقدار 40 درهما أو نحوها. ولما رأى أبو سعيد حاله وكان عنده إبل فعرف أنه ما ينبغي له أن يسأل، لأنه يملك ما يزيد على 40، فرجع ولم يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقد يكون من الأنصار الذين سألوا النبي، لكن هذا الحديث كما أشار إليه الحافظ ابن حجر يعني قد يكون مشكلا، لأن أبا سعيد لم يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي مر أنهم سألوا النبي فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، يدل على أن ما جرى مع أبي سعيد لا يعد من أصحاب هذه القصة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله إن ناسا من الأنصار لم يتعين لي أسماؤهم، إلا أن النسائي روى من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ما يدل على أن أبا سعيد راوي هذا الحديث خوطب بشيء من ذلك، ولفظه ففي حديثه: صرحتني أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأسأله من حاجة شديدة، فأتيته وقعدت، فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله. الحديث. وزاد فيه: ومن سأل وله أوقية فقد ألحف،
يعني له أوقية من دراهم، والأوقية 40 درهما، فإنه في هذه الحال يكون قد ألحف في سؤاله. فهو توجيه منه صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بعدم سؤالي أو السؤال. وأبو سعيد لما عرض أو لما نظر إلى حاله وجد أنه يملك إبلا، وأن الإبل قيمتها أكثر من 40، ولذلك كف عن السؤال. نعم
أحسن الله إليكم. قال وزاد فيه: ومن سأل وله أوقية فقد ألحف. فقلت: ناقتي خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله. وعند الطبراني من حديث حكيم بن حزام أنه ممن خوطب ببعض ذلك، ولكنه ليس أنصاريا إلا بالمعنى الأعم،
لأن يعني بالمعنى الأعم يعني لأنه نصر الله ورسوله، لكن حكيم بن حزام معلوم أنه من المهاجرين، وأنه لما سأل النبي كما مر في الحديث الأول فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم نصحه عن المسألة ووجهه بأن يكف عنه، فلا يعد يعني من هؤلاء أصحاب القصة من الأنصار. نعم
أحسن الله إليكم. قوله: حتى نفد بكسر الفاء، أي فرغ،
يعني المال الذي عنده.
قوله: فلن أدخره عنكم، أي أحبسه، أي أحبسه وأخبئه وأمنعكم إياه منفردا به عنكم. وفيه ما كان عليه من السخاء وإنفاذ أمر الله
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. وفيه إعطاء السائل مرتين والاعتذار إلى السائل،
يعني إذا لم يتمكن من إعطائه زيادة.
والحض على التعفف. وفيه جواز السؤال للحاجة وإن كان الأولى تركه، والصبر حتى يأتيه رزقه بغير مسألة. وقوله: ومن يستعف، في رواية الكشميهني يستعفف.
نعم.
ثانيها حديث أبي هريرة والزبير بن العوام رضي الله عنهما، وفي رواية الزبير بمعناه، وفي رواية الزبير زيادة فيبيعها فيكف الله بها وجهه،
يعني إذا جمع حزمة الحطب من منابت الشجر والأودية ثم جاء بها إلى السوق وباعها على من يحتاجها، فهذا العمل خير له من السؤال. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وذلك مراد في حديث أبي هريرة، وحذف لدلالة السياق عليه. وفي رواية أبي هريرة: يأتي رجلا. وفي حديث الزبير: يسأل الناس، والمعنى واحد. وزاد في أول حديث أبي هريرة قوله: والذي نفسي بيده، ففيه القسم على الشيء المقطوع بصدقه لتأكيده في نفس السامع.
نعم.
وفيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك،
فهذا خير له من سؤاله مع سؤاله الناس.
قال: ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعطى،
يعني ذل السؤال وذل الحرمان. نعم.
ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل. قال: وأما قوله خير له، فليست بمعنى أفعل التفضيل،
يعني كلمة خير هنا ليست بمعنى أفعل التفضيل، وإنما هي مجرد الخيرية،
إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب. والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام، ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه، بحسب اعتقاد السائل وتسميته الذي يعطاه خيرا وهو في الحقيقة شر،
يعني استسميته ما يأخذه خير لكنه في حقيقته وليس بخير، لأن فيه امتهان وفيه ذل، وللسعفاف خير وأفضل منه. نعم.
قال: والله أعلم. ثالثها حديث حكيم بن حزام قوله: إن هذا المال خضرة، أنث الخبر لأن المراد الدنيا. قوله: خضرة حلوة، شبهه بالرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء.
بالفاكهة الخضراء الحلوة. نعم.
بالفاكهة الخضراء المستلذة، فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس، والحلوى مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامض، فالإعجاب بهما إذا اجتمع أشد.
وهذا من ضرب المثل يعني. نعم. اقرأ.
فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس، والحلو مرغوب فيه على انفراد
والحلوى مرغوب فيه. فإن الأخضر وإن الحلوى، الحلوى معطوف على الأخضر المنصوب بإن، لأنه اسم إن.
أحسن الله إليكم. قال: فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده بالنسبة إلى اليابس، والحلوى مرغوب فيه على انفراده بالنسبة للحامض، فالإعجاب بهما إذا اجتمع أشد. قوله: بسخاوة نفس، أي بغير شره ولا إلحاح، أي من أخذه بغير سؤال، وهذا بالنسبة إلى الأخذ، ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى المعطي، أي بسخاوة نفس المعطي،
يعني إذا أعطاه المنفق بسخاوة منه يكون ذلك أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أي انشراحه بما يعطيه. قوله: كالذي يأكل ولا يشبع، أي الذي يسمى جوعه كذابا لأنه من علة به وسقم، فكلما أكل ازداد سقما ولم يجد شبعا. قوله: اليد العليا، تقدم الكلام عليه مستوفا في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. قوله: لا أرزأ، بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاي بعدها همزة، أي لا أنقص ماله بالطلب منه. وفي رواية لإسحاق: قلت فوالله لا تكون يدي بعدك تحت يد من أيدي العرب،
يعني بأن تكون يده يد الآخر.
قال: وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقه، لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئا فيعتاد الأخذ فتتجاوز به نفسه إلى ما لا يريده ففطمها.
ولعل الأظهر من هذا التزامه بما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال: ففطمها عن ذلك وترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وإنما أشهد عليه عمر لأنه أراد أن لا ينسبه أحد لم يعرف باطن الأمر إلى منع حكيم من حقه. قوله: حتى توفي، زاد إسحاق بن راهوية في مسنده من طريق عمر بن عبد الله بن عروة مرسلا أنه ما أخذ من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية ديوانا ولا غيره.
ومعنى ديوان يعني المال الذي قدر له في الديوان، وهذه السنة التي سار عليها كل من أبي بكر وعمر والخلفاء الراشدين، حيث فرضوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أموالا تعطى لهم من الفيء الذي يجمعونه في إماراتهم، وهذا الفيء كان يصرف لهم حسب أفضليتهم وحسب سبقهم، فقد كان يصرف لأهل بدر أكثر من غيرهم، ولأهل الحديبية أكثر من غيرهم، ولمن أسلم بعد الهجرة أو أسلم بعد الفتح أقل من غيرهم، وهكذا في حساب معروف في الديوان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: ما أخذ من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاوية ديوانا ولا غيره حتى مات لعشر سنين مع إمارة معاوية. قال ابن أبي جمرة: في حديث حكيم فوائد، منها أنه قد يقع الزهد مع الأخذ، فإن سخاوة النفس هو زهدها، تقول سخت بكذا أي جادت، وسخت عن كذا أي لم تلتفت إليه.
وهذا إنما هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، وإلا فإن هذا الحق مقدر له، شأنه شأن سائر المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال:
ولم يكن عن حاجة ولم يكن عن سؤال. نعم.
قال: ومنها أن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق.
يحصل.
أحسن الله إليكم. قال: ومنها أن الأخذ مع سخاوة النفس يحصل أجر الزهد والبركة في الرزق، فتبين أن الزهد يحصل خيري الدنيا والآخرة. وفيه ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة، لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير، فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى.
نعم.
وضرب لهم المثل بما يعهدون، فالآكل إنما يأكل ليشبع، فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة. وكذلك المال، ليست الفائدة في عينه، وإنما هي لما يتحصل به من المنافع، فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم،
وليس فيه من البركة المنشودة.
قال: وفيه أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة إلا بعد قضاء حاجته، لتقع موعظته له الموقع،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل لحكيم بن حزام إلا بعد أن أعطاه، ولذلك وقعت هذه الموعظة في نفسه هذا الموقف، حتى إنه منع نفسه من أن يأخذ أي عطاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته. وفيه جواز تكرار السؤال ثلاثا، وجواز المنع في الرابعة، والله أعلم. وفي الحديث،
وهنا يعني فيما يظهر والله أعلم، أنه ليس هذا القدر محدد مطلوب، لكن وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نفد المال الذي عنده، فلما نفد المال اعتذر لهم، لكن لو كان هذا المال متوفرا لزادهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الاستنباط من أنه يجوز دفع وإعطاء السائل ثلاث مرات ثم منعه، يعني كأن فيه نظر، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث أيضا أن سؤال الأعلى ليس بعار.
نعم، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم.
وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه، وأن الإجمال في الطلب مقرون بالبركة، وقد زاد إسحاق بن راهوية في مسنده من طريق معمر عن الزهري في آخره قال: فمات حين مات وإنه لمن أكثر قريش مالا.
ما يدل على أنه حصلت له البركة في ماله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه أيضا سبب ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكيم بن حزام دون ما أعطى أصحابه، فقال حكيم: يا رسول الله، ما كنت أظن أن تقصر بي دون أحد من الناس، فزاده ثم استزاده حتى رضي. فذكر نحو الحديث. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس.
فهذا هو الأكمل والأفضل.
قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذه. فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال، فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
نعم، يعني إذا جاءك مال وأنت في غنى عنه لكنه جاءك من جهة مباحة فلك أن تأخذه، ولا ينبغي أن تنتظر وتتطلع نفسك لما يأتيك من المال حتى تنزع منه البركة، لأنك إن أخذته من غير تطلع واستشراف وعلمت أنه مما رزق مما يرزق الله أو من رزق الله فيجعل الله لك فيه البركة إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. قال تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم،
يعني أنهم يعطون السائل والمحروم من أموالهم يرجون بذلك فضل الله وثوابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال في رواية المستملي: تقديم الآية وسقطت للأكثر، ومطابقتها لحديث الباب من جهة دلالتها على مدح من يعطي السائل وغير السائل.
نعم.
وإذا كان المعطي ممدوحا فعطيته مقبولة وآخذها غير ملوم. وقد اختلف أهل العلم بالتفسير في المراد بالمحروم، فروى الطبري من طريق ابن شهاب أنه المتعفف الذي لا يسأل،
يعني الذي ليس عنده لكنه أيضا لا يسأل، فهو محروم من هذا الباب، إلا أنه إذا أعطي أخذ من غير سؤال ولا تطلع نفس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن شهاب أنه بلغه فذكر مثله، وأخرجه الطبري عن قتادة مثله، وأخرج فيه أقوالا أخر.
ففسر المحروم بأنه الذي لا شيء عنده ولا تطلع له لا فيما أيدي الناس.
قال: وعلى التفسير المذكور تنطبق الترجمة، والإشراف بالمعجمة التعرض للشيء والحرص عليه، من قولهم: أشرف على كذا إذا تطاول له، وقيل للمكان المرتفع شرف لذلك،
وقيل للمكان المرتفع شرف.
أحسن الله إليكم. وقيل للمكان المرتفع شرف لذلك.
نعم، ولذلك كانوا يكبرون إذا علوا الشرفة، يعني الأماكن المرتفعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وتقدير جواب الشرط فليقبل، أي من أعطاه الله مع انتفاء القيدين المذكورين فليقبل، وإنما حذفه للعلم به، وأوردها بلفظ العموم، وإن كان الخبر ورد في الإعطاء من بيت المال، لأن الصدقة للفقير في معنى العطاء للغني إذا انتفى الشرطان. قال أبو داود: سألت أحمد عن إشراف النفس فقال بالقلب. وقال يعقوب بن محمد: سألت أحمد عنه فقال هو أن يقول مع نفسه يبعث إلي فلان بكذا. وقال
يعني يتطلع أن يحصل له هذا المال من جهة معينة. نعم.
وقال الأثرم: يضيق عليه أن يرده إذا كان كذلك،
يعني إذا أعطي يصعب عليه رده. نعم.
قوله: فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني،
وهذا ما كان يفعله عمر رضي الله تعالى عنه من باب التعفف.
قال: زاد في رواية شعيب عن الزهري الآتية في الأحكام: حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال خذه فتموله وتصدق به.
حيث وجهه إلى الخير الذي ينبغي فعله إذا أعطي هذا المال الذي لا يحتاجه.
أحسن الله إليكم. قال: وذكر شعيب فيه عن الزهري إسنادا آخر قال: أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فذكر قصة فيها هذا الحديث. والسائب فمن فوقه صحابة، ففيه أربعة من الصحابة في نسق،
يعني يروي بعضهم عن بعض. نعم.
قال: وقد أخرجه مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن الزهري بالإسنادين، لكن قال فيه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر فذكره، جعله من مسند ابن عمر. وأخرجه مسلم أيضا من وجه آخر عن ابن السعدي عن عمر، لكن قال فيه ابن الساعدي. وزاد فيه أن عطية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بسبب العمالة،
يعني كونه كان كلفه بعمالة بالعمالة التي هي جمع الزكوات من الناس.
أحسن الله إليكم. قال: ولهذا قال الطحاوي: ليس معنى هذا الحديث في الصدقات، وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام، وليست هي من جهة الفقر ولكن من الحقوق. فلما قال عمر أعطه من هو أفقر إليه مني، لم يرضى بذلك، لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر. قال: ويؤيده قوله في رواية شعيب: خذه فتموله، فدل ذلك على أنه ليس من الصدقات. وقال الطبري: اختلفوا في قوله فخذه بعد إجماعهم على أنه أمر ندب، فقيل هو ندب لكل من أعطي عطية أبى قبولها كائنا من كان، وهذا هو الراجح، يعني بالشرطين المتقدمين. وقيل هو مخصوص بالسلطان، ويؤيده حديث سمرة في السنن: إلا أن يسأل ذا سلطان. وكان بعضهم يقول: يحرم قبول العطية من السلطان، وبعضهم يقول: يكره. وهو محمول على ما إذا كانت العطية من السلطان الجائر، والكراهة محمولة على الورع وهو المشهور من تصرف السلف، والله أعلم. قال: والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو يعني الورع
وهو الورع فيكره قبول عطيته.
أحسن الله إليكم. قال: ومن أباحه أخذ بالأصل. قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع علمه بذلك،
يعني أن أموالهم ليست حلالا في أصلها، ومع ذلك تعامل معهم صلى الله عليه وسلم.
قال: وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.